الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليمًا كثيرًا. وبعد، أيها الإخوة، كانت أرض مكة قبل بناء البيت الحرام صحراء جرداء، لم يكن بها عمارة ولم يكن بها زرع، إنما كانت أرضاً جدباء لا يوجد بها أي مظهر من مظاهر الحياة. هذه البقعة أراد الله عز وجل لها الكرامة، والله جل وعلا له أن يصطفي ما شاء من البلاد ومن الأزمنة ومن الخلق. اصطفى هذه البقعة لتكون أشرف بقاع الأرض، وأمر جل وعلا أن يبنى فيها بيته المحرم. كان ذلك الأمر قد شرف الله به أبانا الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فجاء إبراهيم الخليل، وكان أول الأمر، أول ما جاء بزوجته هاجر وابنها إسماعيل، وكان رضيعا، قبل أن يأمره الله عز وجل ببناء البيت، إنما أمره أن يذهب بزوجته وولده إلى هذا المكان وأن يتركهم وينصرف. إبراهيم عبد منيب أواب، ما كان ليجادل الله عز وجل في أمره، أمره الله فليفعل وليطع، لا يناقش ويقول لماذا يا رب وما السبب وما الهدف وكيف أترك ابني وزوجتي في هذا المكان الذي ليس به أنيس ولا جليس، بل استجاب لأمر الله فأخذ زوجته التي لم تكن تدري عن الأمر، أخذها وولده الصغير إسماعيل الذي رزق إياه على كبر، فجاء إلى دوحة قريبة من البيت الحرام. طبعا ذاك الوقت لم يكن هناك بيت ولا غيره، وإن كان هناك لبعض أهل العلم كلام أن القواعد كانت موجودة من قبل، وهذا الأقرب والله أعلم، أن قواعد البيت موجودة قد بناها آدم من قبل، وقيل الملائكة، فإبراهيم بعد ذلك رفع القواعد من البيت، يعني القواعد موجودة هو الذي رفعها. المهم أن إبراهيم جاء إلى دوحة قريبة من البيت، من مكان البيت، ثم وضع زوجته هاجر وابنه إسماعيل في هذا المكان، ووضع عندهم جرابا من سويق وماء، ثم ولى وتركهم. لحقته زوجته: يا إبراهيم إلى أين؟ فلم يلتفت إليها، تعيد عليه مرة أخرى، تكرر السؤال والنداء له: يا إبراهيم لمن تتركنا في هذا المكان الذي ليس به أحد؟ فلا يلتفت إليها، مجرد الالتفات لا يلتفت، لأنه يخشى أنه إذا التفت فرأى ابنه أن يرق قلبه فيترك أمر الله الذي هو مقدم على رغبات نفسه وما تميل إليه، فلم يلتفت إليها. فلما أكثرت عليه قالت له: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ هل الله الذي أمرك أن تصنع بنا هذا الصنيع؟ فأجابها أن نعم. فقالت هذه المرأة الصالحة: إذن لا يضيعنا، مدام أن الله الذي أمرك لن يضيعنا. وتركهم في هذا المكان وجلسوا، ما عندهم أحد، ثم تولى عنهم الخليل عليه السلام إلى مكان آخر قريب منهم بحيث يراهم ولا يرونه، ثم دعا ربه عز وجل ورفع يديه وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. جعلت أم إسماعيل تشرب هي وتسقي رضيعها من هذا الماء وتعطيه من هذا السويق حتى نفد، لأنهم جلسوا معنا ذلك فترة ممكن يومين ثلاثة، المهم أنهم نفد ما عندها ولا أحد يأتي إليهم يمر بهم، فبدأ الطفل في البكاء وأمه تنظر إليه وهو بهذا الوصف وهذه الحال ولا تملك شيئا، فما كان منها إلا أن صعدت إلى جبل قريب وأشرفت عليه تبحث لعل أحدا من الناس المارين قافلة تمر بهم فتناديهم، فصعدت على ذلك الجبل الذي هو جبل الصفا تنظر هل من أحد، فما وجدت أحدا، فتنزل منه سريعا إلى الجبل الآخر المقابل وهو المسمى اليوم بجبل المروة وتسرع فيما بينهما، قال عليه الصلاة والسلام: فذلك سعي الناس بينهما. تصعد على المروة تنظر وهي ترى إلى ابنها الذي يتضور جوعا وظمأ ولكنها ما رأت أحدا سبع مرات ذهابا وإيابا. في المرة السابعة بعد انتهائها وهي تشرف على من حولها لعلها تجد أحدا، فلم تجد إلا أنها سمعت صوتا، فقالت لنفسها: صح. فإذا بهذا الصوت قريب من مكان ابنها إسماعيل، وإذا هو جبريل عليه السلام قد نبش من الأرض شيئا بطرف جناحه، فانبعث ماء زمزم يتفجر من تحت قدمي الطفل، ففرحت بذلك فرحا شديدا وعلمت أن الله عز وجل لن يضيعها كما كانت تقول من قبل، والله لا يضيع أولياءه وعباده. فرأت الماء وهو ينبعث وينفجر من بين أو من تحت قدمي هذا الطفل، فجعلت تحوضه تضع لها الحيضان. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. فشربت من ذلك الماء وأرضعت ولدها، ثم قال لها الملك جبريل عليه السلام: لا تخافوا الضيعة، فإنها هنا بيتا يبنيه هذا الغلام وأبوه. وبقيت أم إسماعيل في هذا المكان فترة زمنية، فإذا بقوم من جرهم يرون طيرا تحلق في هذا المكان، رآه من بعيد فعجبوا وهم يعرفون الطريق، الطير عادة لا تحلق إلا على مكان فيه ماء وهم يعلمون أن هذا المكان ليس فيه ماء، فجاءوا إليه فوجدوا أم إسماعيل ووجدوا ولدها، ثم جلسوا عندهم وصار بينهم مفاوضات في البقاء في مقابل ماذا. المهم نشأ إسماعيل في بين هذه القبيلة قبيلة جرهم وكبر وتزوج منهم وتمر السنوات وإبراهيم لم يأتي إلى زوجته وولده بأمر الله عز وجل، وإبراهيم يمتثل أمره جل وعلا. وبعد زمن إذا بهاجر تموت، ثم يأتي إبراهيم وهو شيخ كبير إلى هذا المكان فيجد ولده إسماعيل، قال صلى الله عليه وسلم: فلما التقيا فعل كما يفعل الوالد بولده والولد بوالده، يعني من الحضن والضم والبكاء وغير ذلك مما يصنع في مثل هذه الأحوال، ثم قال إبراهيم عليه السلام: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر، أفتكون معينا لي؟ قال: نعم يا أبت. فقال: إن الله قد أمرني أن أبني هذا البيت، ف فبدأ إبراهيم في بناء الكعبة المشرفة، وإسماعيل يناوله ويعطيه الحجر تلو الحجر، وإبراهيم وإسماعيل يقولان في ذلك: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ثم بعد أن أتم البناء أمر الله إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج. وكيف يؤذن في الناس بالحج؟ وأين الناس؟ وهل يوجد في هذا المكان أحد؟ والأمر ليس أذن في من حولك، أذن في الناس، في كل الناس في مشارق الأرض وفي مغاربها. فلهذا قال: يا رب صوتي ضعيف، كيف سيبلغ الناس؟ قال: يا إبراهيم عليك النداء وعلينا البلاغ. فصعد إبراهيم على دوحة في ذلك المكان ثم رفع صوته وقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. قال بعض العلماء: فأمر الله الجبال فتطامنت حتى بلغ صوته مشرق الأرض ومغربها، بل بلغ صوته عليه السلام من في الأرحام وأصلاب الرجال، فهم يلبون نداء الله في كل زمان وفي كل مكان، يأتون إلى هذا البيت العتيق من كل فج عميق. وهذه استجابة لأمر الله تبارك وتعالى الذي قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. هذا البيت الحرام أصبح هو مهو أفئدة المسلمين. كم من إنسان يتقطع قلبه حسرة ولوعة وشوقا لمرأى البيت الحرام. دعك في من هو في بلادنا، فنحن بفضل الله امتن الله عز وجل علينا وأصبح من اليسر والسهولة أن يأتي الإنسان إلى البيت الحرام، لكن هناك أناسا حيل بينهم وبين ما يشتهون في أقاصي الأرض، تتقطع قلوبهم شوقا إلى هذا البيت الحرام، وربما يجلسون سنوات طويلة يجمعون الأموال من أجل الحج. وقد ذكر بعض الدعاة أن امرأة جاءت في وفد من شرق آسيا إلى الحج، يقول أحد من كان في مطار جدة: فنزلت الطائرة في الثلث الأخير من الليل، فما إن نزلت الطائرة ونزل هذا الوفد من سلم الطائرة، إذا بنا نرى امرأة كبيرة في السن عجوز، لما وطئت أقدامها أرض الحرمين لم تصدق من شدة الفرح، فما كان منها إلا أن سجدت لله شكرا على هذه النعمة. يقول: والناس ينظرون إليها ويتعجبون من حالها، إلا أن هذه السجدة طالت، فلما جاءوا وحركوها فإذا هي ميتة قد قبض الله روحها في هذا المكان وبهذه النية. يقول: فسألنا عنها فقالوا: هذه امرأة لها ما يقارب 30 سنة وهي تجمع المال قرشا قرشا حتى تأتي إلى بيت الله الحرام، فلما بلغت مناها قبض الله روحها لأنها اشتاقت إلى الله فاشتاق الله إليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. لك أن تقارن شوق هذه المرأة بإعراض بعض المسلمين ممن يستطيعون الذهاب إلى البيت الحرام ويستطيعون الحج ومع هذا لا يحجون. حتى إنني حدثني أحد الإخوة من أهل مكة يقول: لي أقارب يسكنون في مكة، بل بعضهم ولد في مكة وأعمارهم تصل إلى 40 و50 وما حجوا ولا مرة واحدة، بل يقول إن بعضهم أو كثير منهم في أيام الحج يعملون مع الحجاج، يقربون لهم الطعام ويأتون لهم بالخدمات ومع هذا لا يحجوا. هذا من الحرمان ولا شك والعياذ بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن الله جل وعلا في الحديث القدسي، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني عند الطبراني، قال الله عز وجل: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. محروم، نعم والله محروم، وإلا كيف الإنسان يحرم نفسه من بيت الله المحرم المعظم الذي تهوي إليه الأفئدة والذي هو محط غفران الذنوب والقرب من الله جل وعلا؟ لهذا كان السلف رحمهم الله يشددون تشديدا بليغا في شأن أولئك الذين يستطيعون الحج ولا يحجون، حتى قال عمر رضي الله عنه: ليمت من شاء يهوديا أو نصرانيا، ليمت من شاء يهوديا أو نصرانيا، ليمت من شاء يهوديا أو نصرانيا. قالوا: من يا أمير المؤمنين؟ قال: من أمكنه الحج وخليت سبيله فلم يحج. الذي عنده استطاعة وقدرة ولا يحج فهذا والعياذ بالله فيه شبه من اليهود والنصارى. وكم من إنسان سوف وقال: السنة القادمة، السنة التي بعدها، حتى يخف الزحام، حتى يكون الجو أفضل، ثم هجم عليه هادم اللذات وقبض روحه فلقي الله بهذه المعصية وبهذا الذنب العظيم. فالحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، لا يتم إيمان المرء إلا به. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني فريضة الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وإذا أردت أن تعرف مستوى الحرمان الذي يصاب به بعض هؤلاء المحرومين المساكين الذين عندهم قدرة على الحج وإمكانية ومع هذا لا تطيب نفوسهم بأن يذهبوا هناك، يقول: زحام. سبحان الله، وهل الجنة رخيصة؟ تريد تدخل الجنة وما تتعب، وليكن الزحام مقدور عليه. بعضهم يقول مسافة بعيدة، ثم تراه يجوب عواصم الشرق والغرب في كل سنة، يتنزه ويجلس الأوقات الطويلة وينفق الأموال الطائلة، والأمر عنده عادي جدا. لكن أن يطوف بالبيت الحرام، أن يعفر جبهته في صعيد عرفات، أن يقف مع الحجاج في هذه المواقف العظيمة، هذا شيء ثقيل على نفسه والعياذ بالله. انظر إلى هذا الحديث العظيم الذي فيه فضيلة الحج والمواقف التي تكون فيه، وانظر إلى من حرم نفسه من هذا الخير كم فرط وضيع. جاء في معجم الطبراني وحسنه الألباني من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن فضل مناسك الحج فقال: قال: إن لك من الأجر، هذه من بداية الرحلة الآن، إن لك من الأجر إذا أممت البيت العتيق ألا ترفع قدما أو تضعها أنت ودابتك إلا كتبت لك حسنة ورفعت لك درجة، وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل يقول لملائكته: يا ملائكتي ما جاء بعبادي؟ قالوا: جاءوا يلتمسون رضوانك والجنة. فيقول الله عز وجل: فإني أشهد على نفسي وأشهد خلقي أني قد غفرت لهم ولو كانت ذنوبهم عدد أيام الدهر وعدد رمل عالج، وأما رميك الجمار فإن الله يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرك شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة، وأما طوافك بالبيت إذا ودعت فإنك تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. ماذا نريد بعد هذا الخير وبعد هذا الفضل العظيم؟ لو لم يكن أيها الإخوة من فضيلة الحج إلا يوم عرفات لكفى. يوم عرفة، وما أدراك ما يوم عرفة؟ هذا اليوم العظيم الذي يمتن الله فيه على عباده بالعتق من النار. جاء في حديث عائشة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. يباهي يعني يفاخر بعباده، يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ يقول ابن عبد البر في التمهيد: يقول ولا يباهي الله عز وجل بعبد مذنب، يعني لو لم يكن أن الله قد غفر لهم لما باها بهم، فلهم عند الله المنزلة العظيمة. ذاك يوم عرفة، اليوم الذي ينكشف فيه الغطاء وتفتح فيه أبواب السماء، فيتوجه فيه الحجاج إلى الله بقلوب انزاحت عنها ظلمة الأهواء والشهوات، وأشرفت عليها أنوار الهداية والطاعات، فسمت وحلقت في علياء الخشوع والسكينة حتى رأت الأرض ومن عليها ذرة صغيرة في هذا الكون العظيم، ثم سمت حتى سمعت تسبيح الملائكة بألسنة الطاعة، ثم سمت وتسامت حتى تدبرت القرآن غضا طريا كأنما نزل به الوحي أمس على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، فأجابت عند ذلك لبيك اللهم لبيك، فرددت بطاح عرفات وأرجاء الحرم، ورددت السماوات السبع والأرضون السبع لبيك اللهم لبيك. هناك تتنفس الإنسانية التي خنقها دخان البارود وعلامات الحدود وسيد ومسود، وتحيا في عرفات حيث لا كبير ولا صغير، ولا عظيم ولا حقير، ولا أمير ولا مأمور، ولا غني ولا فقير. أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلم، يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الحمد لك الملك والحمد الذي أنت تعلم، دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم، تراهم على الإمضاء شعثا رؤوسهم وغبرا وهم فيها أسر وأنعم، وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة ولم تثنهم لذاتهم والتنعم، يسيرون في أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا ولله أسلموا، فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض، بل ذاك أعظم ويدنو به الجبار جل جلاله، يباهي بهم أملاكه فهو أكرم، يقول عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأرحم، فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا، فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم، ولله أفضال هناك ونعمة وبر وإحسان وجود ومرحم. فهذا فضل الله على أولئك الحجاج الذين وفدوا إلى الله بقلوبهم قبل أن يفدوا إليه بأجسادهم. إنهم يأتون إلى البيت الحرام والأشواق تحدوهم وتدفعهم دفعا، فهم يحسون بفرح غامر ويحسون بنعيم لا يحس به أهل الدنيا في دنياهم. ذكر علي بن موفق رحمه الله يقول حججت سنة، فلما كنت في ليلة عرفة نمت في منى، فإذا بي أرى في منامي كأن رجلين قد هبطا من السماء، فقال أحدهما للآخر أتدري ماذا قضى ربك الليلة؟ وكان عدد الحجاج في تلك السنة 600,000، أتدري ما قضى ربك في هذه الليلة؟ فقال الآخر لا، قال فإنه قضى أن يغفر لستة أنفس فقط ستة، قبل الله ستة من كم؟ من 600,000. يقول فقمت فزعا، يقول علي بن موفق فقمت فزعا مهموما وبي من الهم والغم ما لا يعلمه إلا الله، إذا لم يقبل الله إلا ستة فكيف أنا وأين أنا من هؤلاء الستة؟ قال فلما أفضنا من عرفات وأنا بمزدلفة نمت في تلك الليلة، فرأيت في المنام ذينك الرجلين قد هبطا من السماء، وإذا أحدهما يقول للآخر أتعلم ما قضى ربك الليلة؟ فقال الآخر لا، قال إن الله قد قضى في هذه الليلة أن يهب لكل واحد من الستة 100,000، يعني أن يغفر الله 600,000، أي غفر للحجاج جميعا. قال فقمت وبي من الفرح ما لا يعلمه إلا الله. لأجل هذا تنافس عشاق الجنة الذين يرغبون ويريدون ما عند الله تبارك وتعالى، فلا تلم العاشق المحب حينما ترى دموعه يذرفها أمام البيت الحرام أو في صعيد عرفات، فهذا شوق الحبيب إلى حبيبه، كيف لا؟ والحبيب هو الله جل جلاله الذي كل الخير منه وكل الفضل بيده جل وعلا. جاء في أخبار عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله ما حدث به يقول: دخل مكة قوم حجاج معهم امرأة استخف بها الشوق لمرأة البيت الحرام. كانت هذه المرأة معهم أتت من بلاد بعيدة، وهي في الطريق تسأل: أين بيت ربي؟ أين بيت ربي؟ حتى دخلوا إلى مكة وهي تردد: أين بيت ربي؟ أين بيت ربي؟ فيقولون لها: الساعة ترينه، الآن ستنظرين إليه. فلما دخلوا إلى الحرم قالوا: هذا بيت ربك. قال: فأقبلت تسعى وتجري حتى جاءت إلى الكعبة ولثمتها وقبلتها وهي تبكي، فقبض الله روحها وهي على الكعبة. انظر كيف يكون الحب والشوق إلى الله عز وجل. وقد رأينا في هذه الأيام، بل في هذا الموسم، سمعنا عن قصص وأخبار حجاج الآن وفدوا إلى بيت الله الحرام وهم يطوفون ماتوا وقبض الله أرواحهم، كرامة من الله عز وجل، نسأل الله لنا ولكم حسن الختام. خرجت أم أيمن بنت علي وهي امرأة أبي علي الروذباري، خرجت من مصر وقت خروج الحجاج إلى الصحراء خارج البلد، خرجت إليهم تنظر إليهم وهم يمشون والجمال تسير بهم، وهي امرأة كبيرة عاجزة، فلما نظرت إلى الجمال وهي تحمل الناس إلى البيت الحرام بكت وقالت: واضعفاه واضعفاه، وذلك لأنها كانت عاجزة ما تستطيع الذهاب. ثم قالت كلمة رائعة جميلة تقول: هذه حسرة من انقطع عن البيت، فكيف حسرة من انقطع عن رب البيت. وعمر رضي الله عنه ركب ناقة إلى الحج فأسرعت به على غير المعتاد، فعلم أنها كانت هذه الدابة مشتاقة إلى البيت الحرام وأنها قد أسرعت شوقا إلى بيت الله عز وجل، فقال رضي الله عنه: كأن راكبها غصن بمروحة إذا تدلت به أو شارب ثمل. بهيمة تحن إلى البيت الحرام وأقوام أعرضوا عن بيت الله الحرام مع أن لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، هؤلاء أعرضوا عن الله عز وجل وكانوا بعيدين عن الله فأعرض الله عنهم، وأولئك أقبلوا إلى الله فأقبل الله عليهم وأمدهم بالخير في الدنيا والآخرة. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من أحبابه وأوليائه المتقين، وأن يمتعنا وإياكم متاعا حسنا. اللهم ارزقنا الحج إلى بيتك الحرام، وارزقنا نية خالصة لوجهك الكريم، وأرجعنا منه مغفورة ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.